ومات بدون توبة ولكنه مؤمن هو القاتل، فإنه لن يخلد في النار أبدا، بل يعذب بقدر الذنوب ثم يخرج، مع أن الآية ظاهرها التخليد. طيب، فإذا قال قائل: إذا قلتم هذا فأي فائدة لهذا الوعيد؟ إذا قلتم إن هذا سبب ولكن لا بد من انتفاء المانع، وأنه إذا كان مؤمنا فإنه لن يخلد، قيل في جواب على ذلك: إن بعض الناس يقول إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن، في الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال بعضهم: إن هذا في من استحل القتل، وحينئذ من استحل القتل فلن يوجد له مانع يمنعه من الخلود، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال: كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله، صح ولا لا؟ إذن لا يستقيم هذا الجواب، لا يستقيم. طيب، قال بعضهم: إن هذه الجملة على تقدير شرط، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، يعني ويمكن أن لا يجازيه. قلنا: إذن أي فائدة أن نقول جزاؤه جهنم ما دام إن جازاه؟ فنحن الآن نسأل: إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالدا في النار فتعود المشكلة ولن تخلص. طيب، وش بقى عندنا؟ بقى عندنا القول الأول اللي أشرنا إليه، أن هذا سبب ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب، كما نقول القرابة سبب للإرث، وإذا كان القريب رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. نقول هذا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فإنه لا يرث، ولكن يرد علينا الإشكال. ها؟ أصحيح. يعني وإذا كان إيش؟ مؤمنا لا يخلد. نقول لكن يرد علينا الإشكال. إذا ما الفائدة؟ نقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا فقد فعل السبب الذي يخلد فيه في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا ولا لا؟ قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه بعد أن كان في فسحة ومنشرح صدره به، قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون إذن هذه الآية على هذا التقدير فيها ذكر سبب السبب، أولى ذكر سبب السبب. كيف سبب السبب؟ القتل عمدا سبب لأن يزيغ الإنسان ويكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. نعم، وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وإلى هنا ينتهي البحث. الثالث أنه من آيات الوعيد، هذا قيل بذلك لكن إذا قلنا إنه من باب الوعيد فإنه مشكل جدا، لأن نقول هل الله تعالى صادق فيما قال أو لا؟ ما يصير حتى هذا الموضع نحمله على هذا. دائما باب التقييد معناه يكون قضية الخبر غير صادق، وهذه مشكلة. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك المشار إليه يعود على ما سبق. ما الذي سبق من الآيات؟ لا لا لا، هذه في صورة القتال.
أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو عند الوفاة؟ ذلك إيش؟ الوفاة ولا ضرب الوجوه والأدبار؟ ضرب الوجوه والأدبار، لأن الوفاة لكل أحد. ذلك بأنهم أي بسبب، فالباء للسببية، اتبعوا ما أسخط الله أي الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله وكرهوا رضوانه، فصاروا العياذ بالله عاقبتهم تلك العقيدة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضربهم الملائكة وجوههم وأدبارهم. في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا. ما أسخط الله، فيها دليل على أن هناك أشياء تسخط الله. كره رضوانه، في دليل على أن هناك أشياء ترضي الله. ففيه إثبات السخط وإثبات الرضا. وكذلك في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا. لما آسفونا انتقمنا منهم. ونحن نعلم أن لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفون وجوابه انتقمنا منه. ونعلم أيضا أن الشرط غير المشهور، بل هو بائن منه، لأنك تقول لو قلت إن قام زيد قام زيد لم يكن له فائدة. لو كان الآسفون هنا معناها انتقمنا منهم، لما انتقمنا منهم لم يكن له فائدة. فتغاير الشرط والمشروط أمر معلوم في العقول واللغات كلها. نأخذ من الآية الثانية أيضا إثبات إيش؟ الغضب، إثبات الغضب. ونأخذ منها الرد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون بالسخط والغضب بصفة من صفات الله عز وجل يتصف بها هو نفسه. لا، يقول غضبه أي انتقامه، غضبه إرادة انتقامه. أتدرون لماذا يفسرون بالإرادة؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فهم إما أن يفسروا هذا الشيء بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة إيش؟ الرضا. فالله تعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. طيب، إذا قال إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل، فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، لأن الباب واحد. ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب،
فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على إيش؟ على السخط والغضب، وليس دليل على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية: فلما آسفونا انتقمنا منهم فرد عليكم، لأنه جعل الانتقام إيش؟ غير الغضب، غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. بقى أن يقال: فلما آسفونا. نحن نعرف أن الأسف والحزن والندم على شيء مضى على الإنسان على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ لا. إذن كيف نجيب عن الآية؟ نقول إن الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن، مثل قول يعقوب: يا أسفا على يوسف، وبيضت عينه من الحزن. ويطلق الأسف على الغضب، فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول منتف بالنسبة لله عز وجل، والثاني مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه: فلما آسفونا انتقمنا منه. طيب، الغضب والسخط والرضا من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته. قال: وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم، لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة. وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم تنتقض عن الخروج في الجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله تعالى قال ذلك كونا، قال ذلك كونا اقعدوا مع القاعدين فقعدوا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع القاعدين، في فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون: إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرنا إليه واستغفرنا وكفانا. فالقيل هنا مبهم الفاعل، فيحتمل أنه الله، وحينئذ يحمل على قول الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لأن الله لا يقول شرعا تقعد عن الجهاد. ويحتمل أنه قول بعضهم لبعض. ويمكن أن نقول إننا نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. طيب، هنا في الآية من صفات الله قوله: كره الله انبعاثهم، ففيها إثبات الكره لله، أي أن الله يكره عز وجل، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكما في الآية التي معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. فالكراهة ثابتة في الكتاب والسنة، أن الله تعالى يكره. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء قد تكون للعمل، كما في الآية: ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله:
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. وتثبت أيضا للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فالله تعالى يبغض من يستحق وما يستحق البغض، من يستحق البغض وما يستحق البغض. طيب، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بمعنى عظم، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض. وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي قولكم. وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخون الناس فتقول لهم الشيء وليس كما قلت، وإما أنك مستكبر عما تقول تأمر الناس به ولا تفعله، وتنهى الناس عنه وتفعله. وينطبق هذا تماما على أولئك الذين يقولون إن العبادات لا يؤمر بها إلا العامة، كمشايخ الصوفية وغيرهم يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة ما فإنه يسقط عنه التكليف ويكون الأمر لغيره، لأن هذه التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج يؤمر بها العامة دون الخاصة، فجعلوا دين الأنبياء دين العوام الذين لا يعرفون شيئا. طيب، هذه الآيات الآن التي فيها إثبات الصفات المتعددة الرضا والسخط والغضب والكره والمقت كلها معانيها متقاربة لكن تختلف أحيانا بالنوع لا بالحقيقة، وإلا فإن السخط والغضب والمقت والكراهة والبغض كلها متقاربة المعنى، كلها متقاربة لكن تختلف في أنواعها شدة وخفة في هذا المعنى العام الذي يشمل جميعها. أما الرضا فظاهر أنه رضا الله عن الشيء عن العامل أو عن العمل، يجب أن نثبت لله تعالى هذه الصفة التي أثبتها لنفسه. وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم الأدلة السمعية والعقلية على ثبوت هذا الشيء. المبحث الثالث في هذه الآيات ما نستفيده من الناحية المسلكية. نستفيد من هذه الآيات أن كل شيء علق الله الكراهة به فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه لئلا تصيبنا كراهة الله عز وجل. كل شيء يكرهه الله فإننا نبتعد عنه، وهذا هو مقتضى الطبيعة والفطرة أن الإنسان يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه. أنت لو صادقت شخصا مصادقة صادقة هل تفعل ما يكرهه؟ لا، بل تنفر منه. هكذا أيضا إذا علمت أيها المؤمن بأن ربك يكره هذا الشيء فسوف تبتعد عنه ابتعادا شاسعا. طيب، الذي يرضاه بالعكس، إذا علمت أن هذا الشيء مما يرضاه الله عز وجل فسوف تحرص عليه غاية الحرص وتقوم بكل وسيلة توصلك إلى رضا الله عز وجل. فهذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الناحية المسلكية. والآن قرب انتهاء الدرس، لكن نتكلم عن آية القتل التي سبق الكلام عليها، وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة، والناس انقسموا فيها أولا إلى قسمين. القسم الأول من أخذ بظاهرها، من أخذ بظاهرها وهجر ما سواها من مما يرفع هذا الظاهر، مثل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. على رأي هؤلاء، وهو رأي فاسد، يبقى في الآية إشكال ولا لا؟ ها؟ ما يبقى إشكال، لأنهم يقولون نحن نقول بموجبها، وأن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو مخلد في النار. القسم الثاني أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أهل الإرجاء وغيرهم، الذين قالوا إن القاتل لا يخلد في النار. اختلفت أجوبتهم في هذه الآية على عدة أقوال ذكرناها بالأمس. القول الأول أن هذا في من استحل قتل المؤمن، فإنه هو الذي يخلد في النار، وذكرنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنه إذا استحل قتله فهو كافر، قتله أم لم يقتله، صح؟ طيب، وبهذا الجواب أو بمثل هذا الجواب نجيب من حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها، حيث قال من تركها جاحدا لوجوبها، نقول له ويلك، إذا جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. كيف الرسول يقول من تركها وأن تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب، القول الثاني يقول هذا جزاؤه إن جازه، فيكون على تقدير الشرط، لكن هذا الجواب هل يرتفع به الإشكال؟ لا يرتفع، لأنه إذا كان إذا جازه فهذا جزاؤه، فقط المشكلة أنه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع أنه ليس بكافر، واضح؟ لكن في تخلص ظاهري، في تخلص ظاهري فقط، أما حقيقة وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا. الوجه الثالث قالوا إن هذه في الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، ونقول هذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الكافر يخلد في النار على كفره حتى وإن لم يقتل، وإذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، نعم، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، خالد في الحبس، والحبس دائم، ها؟ ليس بدائم. ويقول فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال سوف يجعلها ربي، ينسبها ربي نسفا فيضرها قاع صفصفا، لكن هذا المراد المكث الطويل، واضح؟ وهذا أيضا أظنه جواب سهل، أظنه جوابا سهلا، ما يبي تعب فنقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشد عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لا لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدت شوبه في العقوبة مثلا، أو وعدت بالثواب لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا: وأنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، لأضربنك بهذا العصا، وراح السوق فلما رجع ضربته بيدك، وشر هذا كرم ولا لا؟ لأنه أهون. المرة الثانية قلت: والله إذا إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، شوف العصا هذا العصا المتين. فذهب إلى السوق ورجع، قلت له: ليش تروح للسوق؟ اصحى، لا أمرك تروح للسوق، يلا ادخل تغدى. نعم. وش يعد هذا؟ هذا كرم أكرم من الأول. فقالوا: إذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم أخلف فهذا كرم، ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد فالإشكال باقي، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه، فلا فائدة منه، إن لم ينفذ لا فائدة منه. القول السادس أن يكون هذا هو التهديد الوعيد واحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب، من باب ذكر السبب، أي أن قتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سواء قلنا إنه يكون سببا لأنه إذا قتل نفسه والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه، كما جاء في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا زاغ قلبه وكفر استحق الخلود، استحق الخلود، عرفت؟ أولى. فيكون هذا مآل سبب ناتج عن سبب، يعني سبب السبب، يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب، فهو لقتله النفس عمد المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار. نعم. وإذا كان كذلك فهذا يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه. والسابع يقول: هذا سبب مباشر، ليس سبب سبب، لكن هذا السبب له مانع، فليس كل سبب يكون مؤثرا، لكن الأصل تأثيره، الأصل تأثيره إلا إذا وجد المانع، وجود المانع أمر ليس متيقنا. قالوا: ونظير ذلك أن تقول: القرابة سبب للميراث، سبب، فالإنسان والد يرث، ولد يرث، لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث. فيكون هنا ذكر فيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا، لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. هذه سبعة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها كما قلنا الأخير، الأخير والذي قبله اللي هو سبب السبب، والمكث الطويل والمكث هو الرابع أظن، الرابع هو أسهلها أيضا. وما دامت ما دامت اللغة العربية تأتي بهذا المعنى وهو أسهل وأقل وأسهل تصورا وأقل تكلفا، بقي علينا أن نقول إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب لا يستحق الوعيد بنص القرآن لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، شوف، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، قتل رجل قتل 99 نفر 99 نفر، فجاء فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد قال له إنه قتل 99 نفس هل لهم من توبة؟ العابد استعظم الأمر قال: لا، ما لك توبة، 99 نفس تقتله وتجي تقول لي توبة؟ ما لك توبة. قال: نكمل بك 100 فقتله أتم به 100. فدل على عالم، شوف فضل العلم، دل على عالم قال إنه قتل 100 نفس هل لي من توبة؟ قال: نعم، نجحول بينك وبين التوبة. الله أكبر. ولكن هذه القرية أهلها ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل، هاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهم حكما وقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان من أهل القرية الصالحة فقبلته ملائكة الرحمة. الله أكبر. شوف الآن، من بني إسرائيل مع أن الله تعالى قد جعل عليهم آثارا وأغلالا، هذه الأمة رفع عنها الآثار والأغلال، فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يرجع عنه الإثم ويؤاخذ به. وإما أن يقال إن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق نعدها أنا وإياكم: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا إشكال فيه وبالإجماع الظاهر. حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، قال أمهم قال: أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، تبون الدية تبون القصاص تسمحون، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا، الحق لهم. هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول. بقي القاتل، كيف يتخلص منه؟ ما في المقتول قصدي، المقتول كيف يتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا. فما بقي
إلا هو. هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لمن؟ لحق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه. على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها. فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل رضاء المقتول، إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة، وإما بالعفو عن السيئات، والله أعلم. نعم نعم.
آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الصفات التي جمعها المؤلف رحمه الله الرضا والغضب والسخط والمقت والكراهة، نعم، خمس صفات. وقلنا إن بعضها قريب من معنى البعض الآخر، فالكره والبغض متقاربان، وإن كان كل واحد منهما قد يكون فيه زيادة على الآخر، وكذلك السخط والغضب والمقت، إلا أن المقت قال العلماء هو أشد البغض، فيكون من القسم الثاني، من القسم الأول اللي هو الكراهة والبغض. وذكرنا أيضا أن هذه تتعلق بالعامل والعمل، وذكرنا أيضا أنه قد دل عليها السمع والعقل، وذكرنا أن فائدتها المسلكية هو أن الإنسان يحرص على تجنب ما فيه الكراهة والغضب والسخط، ويفعل ما فيه الرضا والمحبة والقبول. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قوله هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة، كلما جاءت إلا بعد الاستفهام فهو للنفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميتي، أي ما أنت. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي ما ينظرون. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، لو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. وفي هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، ليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم. فالمعنى في ظلل، أي مصحوبا فيه، كما يقال فلان في القوم، ما هو في وسطهم حتى لو كان في أطرافهم، أي مع القوم، نعم. ففي ظلل أي مع الظلل، فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا الفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، إنه هو السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام، لأن السحاب الأبيض غالبا يكون باردا أبرد من غيره. والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة. وقوله والملائكة، الملائكة بالرفع ولا بالجر؟ في ظلل من الغمام والملائكة، ها؟ بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. والملائكة تقدم أنهم جمع مألك، نعم، ومألك مأخوذ من العلوكة وهي الرسالة، ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك، ملأك، ثم حذفت الهمزة فصار ملك، هكذا يقول النحويون والله أعلم. نعم نعم، يا نقول الملائكة جمع ملك، وهكذا، هذا بسيط جدا. لكن إذا أردنا أن نعلل ونأتي بالأصل نقول ما ذكرنا أولا. قوله الملائكة تأتي، متى تأتي؟ يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نقول فيها هل ينظرون إلا ما قلناه في الآيات السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدا أو إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، لقبض أرواحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا واحد. أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة للقضاء بينهم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا هنا للتنبيه مثل ألا. وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم. الأديم هو الجلد، دبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. ولكن يسبق هذا المجيء، يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقول جاء ربك والملك ها الهنا للجنس وللعموم؟ للعموم، يعني وكل ملك، وكل ملك فهي بمعنى كل، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها أن تشقق يعني شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشققوا بالغمام، مثل ما يقال تنبت الأرض بالزرع،